بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا هو الدرس الرابع في التعليق على كتاب الإمام الآجري رحمه الله، أخلاق حملة القرآن.
بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لشيخنا والسامعين وجميع المسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب أخلاق المقرئ إذا جلس يقرئ ويلقن لله عز وجل ماذا ينبغي له أن يتخلق به. ينبغي لمن علمه الله كتابه فأحب أن يجلس في المسجد ويقرئ القرآن لله تعالى يغتنم بقول النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. فينبغي له أن يستعمل من الأخلاق الشريفة ما يدل على فضله وصدقه، وهو أن يتواضع في نفسه إذا جلس في مجلسه، ولا يتعاظم في نفسه، ويتواضع لمن يلقنه القرآن، ويقبل عليه إقبالا جميلا. وينبغي له أن يستعمل مع كل إنسان يلقنه ما يصلح لمثله إذا كان يتلقن عليه الكبير والصغير والحدث والغني والفقير. فينبغي له أن يوفي كل ذي حق حقه، ويعتقد الإنصاف إن كان يريد الله عز وجل بتلقينه القرآن. ثم ينبغي له أن يحذر على نفسه التواضع للغني والتكبر على الفقير، بل يكون متواضعا للفقير، مقربا لمجلسه، متعظما عليه، يحبب إلى الله،
متعطفا عليه،
يتحبب إلى الله عز وجل بذلك.
بعد أن ذكر المصنف رحمه الله فضل تعلم القرآن وفضل تعليمه، ذكر الأخلاق التي ينبغي أن يتصف بها من تصدى لتعليم كتاب الله جل وعلا وإقرائه. فذكر من ذلك أن من أشرف الأخلاق التي ينبغي أن يتصف بها معلم القرآن هو أن يتواضع في نفسه لله جل وعلا إذا جلس في مجلس الإقراء. والتواضع من أفضل الخصال وأشرف الخلال، وجاء الحث عليه والتحذير من ضده وهو الكبر في نصوص كثيرة في كتاب الله جل وعلا وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وقد اختلف كلام الناس في حد التواضع، وحاصل كلامهم في ذلك أنه قبول الحق والانقياد له ممن جاء به ولو كان أقل رتبة من صاحبه. فالانقياد للحق وقبول الحق علامة شريفة من علامات التواضع، وأمارة على التواضع في النفس. ومما يدخل في التواضع كذلك الرفق مع من هو أقل منه رتبة أو سنا أو منزلة وما يشبه ذلك، كالرفق في التعامل مع الصغير، فإنه باب من أبواب التواضع. وكذلك الرفق في التعامل مع من هو دونه منزلة في أمور الدنيا، فإن ذلك كله داخل في التواضع. ثم ذكر رحمه الله أنه ينبغي أن يستعمل مع كل إنسان يلقنه ما يصلح لمثله، يعني أن تكون له فراسة في من يأخذ القرآن عنه، فليس الناس على درجة واحدة في تلقيهم لكتاب الله جل وعلا، ولكن المعلم الحاذق يعلم ما يصلح لكل واحد ممن يأخذ عنه القرآن، فقد يزيد في مقدار واحد منهم وينقص من مقدار الآخر، ويطيل الوقت مع شخص وينقصه مع آخر بحسب ما يظهر له من المصلحة الراجحة في ذلك. قال: إذا كان يتلقن عليه الكبير والصغير والحدث والغني والفقير، يعني أنه يتعين عليه أن يعطي كل إنسان ما يناسبه من حاله، إذا كان من يأخذ عنه على درجات متفاوتة في السن والمنزلة والغنى والفقر، فينبغي له أن يوفي كل ذي حق حقه. وهذا من حسن التعليم إذا كان يعتقد الإنصاف ويبتغي بذلك وجه الله جل وعلا. ثم حذره من آفة قد تطرأ على النفس وهي التواضع للغني طمعا فيما عنده وبين يديه من متاع الدنيا، والتكبر على الفريق على والتكبر على الفقير لأنه لا متاع له ولا حظ له في الدنيا، فحذره المصنف من ذلك، وأن اللازم في شأنه أن يلزم التواضع في كل أحواله إذا جلس وتصدر لإقراء كتاب الله جل وعلا مع الغني والفقير والشريف ومن دونه، فهذه من الأخلاق اللازمة التي يتقرب بها إلى الله جل وعلا. وسيذكر رحمه الله مزيدا من الأخلاق والخلال التي ينبغي أن يكون عليها من يتصدر للإقراء. نعم.
ويتأول فيه ما أدب الله به نبيه صلى الله عليه وسلم حيث أمره أن يقرب الفقراء وقال: ولا تعد عيناك عنهم، إذ كان قوم أرادوا الدنيا فأحب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدني منه مجلسهم وأن يرفعهم على من سواهم من الفقراء، فأجابهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى ما سألوه: لا، لأنه أراد الدنيا، ولكنه يتألفهم على الإسلام. فأرشد الله النبي صلى الله عليه وسلم على أشرف الأخلاق عنده، فأمره أن يقرب الفقراء وينبسط إليهم ويصبر عليهم، وأن يباعد الأغنياء الذين يميلون إلى الدنيا وأن يباعد الأغنياء الذين يميلون إلى الدنيا، ففعل صلى الله عليه وسلم.
يعني أن مقام التعليم واحد يستوي فيه الفقير والغني في الأخذ عمن يتعلم عليه، فكلهم فيه سواء. نعم.
وهذا أصل يحتاج إليه جميع من جلس يعلم القرآن والعلم يتأدب به ويلزم نفسه ذلك إن كان يريد الله بذلك. إن كان يريد الله بذلك. جزاك الله خير. وأنا أذكر ما فيه ليكون الناظر من في كتابنا فقيها بما يقرب به إلى الله عز وجل، يقرئ لله عز وجل ويقتضي ثوابه من الله لا من المخلوقين. وأحب له إذا جاءه من يريد أن يقرأ عليه من صغير أو حدث أو كبير أن يعتبر كل واحد منهم قبل أن يلقنه من سورة البقرة، يعتبره بأن يعرف ما معه من الحمد إلى مقدار ربع سبع أو أكثر مما يؤدي به صلاته، ويصلح أن يؤم به في الصلوات إذا احتج إليه. فإن كان يحسنه وكان تعلمه في الكتاب أصلح من لسانه وقومه حتى يصلح أن يؤدي به فرائضه، ثم يبتدئ فيلقنه من سورة البقرة.
وذكر المصنف رحمه الله الحالة العملية التي يكون عليها من يتصدر للإقراء وتعليم القرآن إذا أقبل عليه من يريد تعلم كتاب الله جل وعلا. قال: وأحب له، يعني للمقرئ، إذا جاءه من يريد أن يقرأ عليه من صغير أو حدث أو كبير، كل بحسب سنه، أن يعتبر كل واحد منهم قبل أن يلقنه من سورة البقرة. قوله أن يعتبر أي يختبر، أن يختبر كل واحد منهم قبل أن يلقنه من سورة البقرة. والمؤلف عنده أن البدء بتعليم القرآن يكون من سورة البقرة، وهذا مطلوب في تمام العرض لمن تأهل لذلك. من تأهل لتمام عرض القرآن الكريم فإن عليه أن يبدأ القرآن من أوله، ولكن في مقام التعليم يختار المعلم للطالب ما يناسب البدء به، فقد يشق على الصغير أن يبدأ بحفظ سورة البقرة مع طول آياتها وكثرة أحكامها وطول الذي فيها، وكذلك بعد السور التي بعدها في آل عمران والنساء، قد يشق على صغير السن أن تكون بدايته في ذلك، وقد يكون الأرفق به على ما جرت به عادة الناس أن يكون تعليمه من قصار السور، فتبدأ القراءة معه من قصار سور المفصل ليسهل عليه حفظ هذه السور واستحضارها. لكن المصنف رحمه الله قال أن يعتبر كل واحد منهم قبل أن يلقنه من سورة البقرة يعتبره بأن يعرف ما معه من الحمد، يعني أن يعرف ما معه من القرآن من سورة الفاتحة وغيرها من الحمد إلى مقدار ربع سبع، يعني مقدار ما يمكن له أن يقرأه في الصلاة، ويصلح أن يؤم به في الصلوات أن يؤم به في الصلوات إذا احتيج إليه. يعني هذا هو المعيار عند المصنف رحمه الله، أن يختبر المعلم من أراد القراءة عليه ليعرف حسن أدائه ومقدار حفظه من كتاب الله جل وعلا. قال فإن كان يحسنه، أي يحسن هذا القدر وهو الفاتحة وشيء يسير معها، وكان تعلمه في الكتاب، يعني في كتاتيب التعليم التي كانت منتشرة للصبيان، أصلح من لسانه وقومه حتى يصلح أن يؤدي به فرائضه، يعني يقوم لسانه بعد ذلك ليستقيم له أداء الفريضة في قراءة الفاتحة وما معها في القرآن، ثم يبتدئ فيلقنه من سورة البقرة، يعني تكون بداية تلقينه وحفظه من سورة البقرة، وهذا كما تقدم لمن كان يقدر على ذلك. وأما من لا يقدر على هذه المنزلة لصغر سنه وعدم قدرته على استظهار هذه الآيات الطويلة، فالأرفق به أن يكون البدء به من قصار السور لينشط في حفظ كتاب الله جل وعلا ويتأهل لحفظ هذه السور الطويلة. نعم.
وقال وأحب لمن يلقن إذا قرئ عليه أن يحسن الاستماع إلى من يقرأ عليه ولا يستغل عنه بحديث ولا غيره، فبالحري أن ينتفع به من يقرأ عليه، وكذا ينتفع هو أيضا، ويتدبر ما يسمع من غيره، وربما كان سماع للقرآن من غيره له فيه زيادة منفعة وأجر عظيم، ويتأول قول الله عز وجل وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
قال مصنف وأحب لمن يلقن إذا قرئ عليه، يعني المعلم، وقوله أحب هذا من واجبات المعلم، لكن التعبير بقوله أحب على ما كان دارجا في كلام العلماء من إطلاقه على ما يجب. قال وأحب لمن يلقن إذا قرئ عليه أن يحسن الاستماع إلى من يقرأ عليه، يعني أن يصغي للاستماع، لأن في حضور القلب ومتابعة الذهن لقراءة القارئ تحصل الفائدة، فيعرف خطأه ويصحح ما يحصل منه من قصور في قراءة ألفاظ القرآن، ويحصل بذلك الانتفاع والاتعاظ، وهو قبل ذلك امتثال لقوله جل وعلا وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. قال وربما كان سماعه للقرآن من غيره له فيه زيادة منفعة وأجر عظيم، وهذا صحيح، ولذلك كما سيذكر المصنف في حديث عبد الله بن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يقرأ عليه القرآن، وذلك أن المستمع يكون أفرغ قلبا من القارئ، فالقارئ مشغول باستحضار ألفاظ القرآن واستدعاء كلماته وأحكامه وما يتصل بذلك، وأما السامع فإنه لا شغل له في ذلك، وإنما يكون انشغاله باستماعه لكتاب الله جل وعلا، فتحصل له المنفعة إذا رزق حسن الإنصات والاستماع لما يسمعه من كلام الله. نعم.
فإذا لم يتحدث مع غيره وأنصت إلى ما أدرك إليه
وأنصت
إليه أدركته الرحمة من الله.
نعم.
وكان أنفع للقارئ عليه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن مسعود: اقرأ علي. قال: فقلت يا رسول الله أقرأ عليك وعليك أنزل؟ قال: إني أحب أن أسمعه من غيري.
إني أحب أن أسمعه من غيري. نعم. وفي تتمة الحديث أنه قرأ عليه من أول سورة النساء حتى إذا بلغ قوله جل وعلا: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ قال له النبي صلى الله عليه وسلم: حسبك الآن. قال ابن مسعود: فالتفت إليه فإذا عيناه تذرفان صلى الله عليه وسلم. نعم.
وأحب لمن كان يقرئ ألا يدرس عليه وقت الدرس إلا واحد ولا يكون ثان معه، فهو أنفع للجميع. وأما تلقين فلا بأس، وأن يلقن الجماعة.
نعم. هذه مسألة أخرى ذكرها المصنف رحمه الله بشأن المقرئ، كيف يستمع لمن يقرأ عليه وقت الدرس. قال: وأحب لمن كان يقرئ ألا يدرس عليه وقت الدرس إلا واحد، يعني ألا يتلو عليه القرآن إلا واحد، لأنه مأمور بالاستماع ومطالب بتصحيح اللفظ وتقويم القراءة. فقراءة اثنين أو أكثر على شيخ في وقت واحد يمنع من ذلك، ولا يحصل به الامتثال لقوله جل وعلا: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. ومعلوم أنه ليس في طاقة البشر أن يستحضر كلا القارئين على نظر واحد وقدرة واحدة في الاستماع إليهما وتصحيح الخطأ من كل واحد منهما. ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، وإنما عليه أن يستمع لواحد ممن يتلو عليه، وأن يرتبهم بحسب ما يختار من طرائق الترتيب، إما بحسب الأكثر حفظا فيبدأ به، أو الأسبق حضورا إلى مجلس الدرس فيقدمه في القراءة، وهكذا، وألا يدخل في القراءة أكثر من واحد. هذه من الآداب التي ينبغي على من تصدى للإقراء أن يعتني بذلك، فإنه أحضر للقلب وأجمع للفهم، وفيه امتثال للأمر في قوله: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. ثم إن قراءة اثنين أو أكثر على شيخ في وقت واحد فيه تشويش، فيشوش كل واحد من القارئين على زميله على الآخر، ومثل ذلك لا تحصل به منفعة بل فيه مفسدة. ولذلك قال: وأحب لمن كان يقرئ ألا يدرس عليه وقت الدرس إلا واحد ولا يكون ثان معه، فهو أنفع للجميع. قال: وأما التلقين فلا بأس أن يلقن الجماعة. هذه مسألة أخرى فيما يتعلق بالتلقين، يعني أن خاصة إذا كان في وقت التحفيظ للصغار، فإن العادة أن يقرأ المعلم الآية ليصحح تلاوتها، فيردد الطلاب من ورائه، يردد الطلاب بعد تلاوته، فهذا لا بأس فيه، لا بأس به، فهي قضية أو مسألة مغايرة للمسألة الأولى. نعم.
وينبغي لمن قرئ عليه القرآن فأخطأ فيه القارئ أو غلط ألا يعنفه، وأن يرفق به ولا يجفو عليه ويصبر عليه، فإني لا آمن أن يجفو عليه فينفر عنه، وبالحري ألا يعود إلى المسجد. قال صلى الله عليه وسلم: إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين.
هذه أيضا من الآداب التي يجب على معلم القرآن ومن تصدر للإقراء أن يتحلى بها. قال: وينبغي لمن قرئ عليه القرآن فأخطأ فيه القارئ أو غلط ألا يعنفه، يعني لا يعنفه المقرئ والشيخ الذي يستمع إلى تلاوته. والمقصود أن تتسع أخلاق معلم القرآن لأخطاء الطلاب، وأن يصبر على قصورهم وعلى ما يحصل من غلط في تلاوتهم، سواء كان خطأ في الحفظ أو خطأ في الأداء، فعليه ألا يضجر وأن يحتمل مثل هذه الأخطاء. فمقام التعليم لا بد فيه من الصبر، مقام التعليم لا سيما تعليم القرآن الكريم لا بد فيه من الصبر، ولا بد للمعلم أن يتحلى بالصبر، لأن قراءة القرآن تكون على كيفية مخصوصة، اقرأوا كما علمتم، وهذه القراءة تستلزم طرائق في التعليم، فعلى معلم القرآن أن يصبر وأن يجتهد في حبس نفسه وصبره على أخطاء الطلاب، فإن ذلك يكون أنفع لهم. قال: وأن يرفق بهم، وهذا أدعى للانتفاع، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. قال: ولا يجفو عليه ويصبر عليه، فإني لا آمن أن يجفو عليه فينفر عنه، وبالحري ألا يعود إلى المسجد. وهذا الذي ذكره المصنف رحمه الله صحيح، وواقع الحال يشهد بذلك، فكم من طالب ومتعلم للقرآن الكريم نفر عن استكمال مسيرته في تلاوة القرآن وتعلمه بسبب جفاء معلمه، هذا كثير ويحصل في أحوال متعددة، فقد يكون السبب في انقطاعه عن حفظ القرآن وعن تعلم تلاوة الكتاب العزيز هو ما يظهر من جفاء المعلم وسوء طباعه وعدم صبره وتعنيفه له أثناء الخطأ والتعريض به أمام زملائه، فمثل ذلك يكون مانعا من استكمال حفظ القرآن الكريم. وعلى نقيضه كذلك، إذا رزق المعلم حلما وأدبا وصبرا وحسن تشجيع لمن يقرأ عليه، فقد يكون ذلك سببا لاستكمال حفظه للقرآن الكريم، ولو كان الطالب دون ذلك في قدراته وحرصه في أول الأمر. فهذا الأمر وهذا المسار إنما هو بيد المعلم. قال: فإني لا آمن عليه، فإني لا آمن أن يجفو عليه عن المعلم فينفر الطالب عنه، وبالحري ألا يعود إلى المسجد، يعني ألا يعود إلى حلق التعليم. قال: وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. وهذا أصل من أصول الدين، فإن هذا الدين إنما قام على التيسير ورفع الحرج عن المكلفين، والأصول تشهد بذلك، ومنها هذا الحديث الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، وله مناسبة، فهو في قصة الأعرابي الذي بال في المسجد فزجره الناس، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: دعوه وهريقوا على بوله سجلا من ماء، أو قال ذنوبا من ماء، فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. مع أن واقع الحال أنه أخطأ خطأ ظاهرا، فبال في المسجد الذي يجتمع الناس فيه على الصلاة، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم كان رفيقا به وبتعليمه، فقال: دعوه وهريقوا على بوله سجلا من ماء أو ذنوبا من ماء، فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. قال: فمن كانت هذه أخلاقه انتفع به من يقرأ عليه. وهذا صحيح، وإذا رزق الإنسان حسن النية وسلامة القصد في تعليم القرآن، ورزق مع ذلك الأدب والصبر على الطلاب وحسن الرعاية بهم، انتفع الناس به كثيرا، وحصلت منه بركة كثيرة في تعليم القرآن الكريم. والرفق تجتمع فيه الخيرات، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما كان في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. فينبغي لمعلم القرآن الكريم أن يتعاهد نفسه بمثل هذه الآداب، ويحبس نفسه على تعليم القرآن الكريم، وإن صدر من الطلاب قصور أو خطأ في ذلك فإنه يراعي في ذلك المصلحة العظمى ويبتغي الأجر من الله جل وعلا بالصبر وحسن التأديب. نعم.
قال: ثم أقول إنه ينبغي لمن يقرأ لمن كان يقرأ القرآن لله جلت عظمته أن يصون نفسه عن استقضاء الحوائج ممن يقرأ عليه القرآن، وأن لا يستخدمه ولا يكلفه حاجة يقوم فيها. وأختار له إذا عرضت له حاجة أن يكلفها لمن لا يقرأ عليه، وأحب له أن يصون القرآن عن أن تقضى له به الحوائج. فإن عرضت له حاجة سأل مولاه الكريم قضاها. سأل مولاه الكريم قضاءها. فإذا ابتدأه أحد من إخوانه من غير مسألة منه فقضاها له، شكر الله إذا صانه عن المسألة.
شكر الله
إذ صانه عن المسألة وتذلل لأهل الدنيا. وإذ سهل الله له قضاءها ثم يشكر لمن جرى ذلك على يديه. ثم يشكر لمن أجري ذلك على يديه فإن هذا واجب عليه.
هذه من الآداب الرفيعة والأخلاق الكاملة والترفع عن حظوظ الدنيا وتعظيم كتاب الله جل وعلا. قال: ينبغي لمن كان يقرأ القرآن لله، أي كان قصده الله جل وعلا بإقرائه، أن يصون نفسه عن استقضاء الحوائج ممن يقرأ عليه القرآن، يعني لا يستخدم من يقرأ عليه القرآن لقضاء حوائجه وشراء أمتعته ومتابعة أموره، بل عليه أن يصون القرآن عن أن تقضى به الحوائج. ومعلم القرآن كغيره من الناس لا بد أن تكون له جملة من الحوائج والمشاغل التي لا تستقيم أموره الدنيوية إلا بمتابعتها وقضائها. قال في بيان ذلك، قال المصنف: فإن عرضت له حاجة، يعني لمعلم القرآن إن عرضت له حاجة، سأل مولاه الكريم قضاءها، يعني ينزل حاجته بالله سبحانه وتعالى ليقضيها له. وهذا فيه حسن التوكل والاعتماد على الله سبحانه. قال: فإذا ابتدأه أحد من إخوانه من غير مسألة منه فقضاها له، شكر الله إذ صانه عن المسألة، يعني إذا حس به من كان قريبا منه من إخوانه في الله بهذه الحاجة التي نزلت بمعلم القرآن، فبادر من نفسه وطلب من الشيخ أن يقضيها له، فإن الشيخ يشكر الله جل وعلا إذ صانه عن المسألة والتذلل لأهل الدنيا. وإذ سهل الله له قضاءها، يعني أن هذا القضاء الذي حصل من إخوانه إنما هو لطف من الله جل وعلا، ساقه إليه ويسره له تعظيما لجناب كتابه الكريم. ثم يشكر لمن أجري ذلك على يديه فإن هذا واجب عليه، يعني يشكر من أسدى إليه جميلا ومعروفا بقضاء حاجته. لكن المقصود في ذلك أن يصون القرآن الكريم فلا تقضى به الحوائج. فإذا علم أن من يأخذ عنه الحروف والقرآن له حظ أو حظوة في متاع الدنيا، فإن من مقامات الكمال وصيانة النفس أن يترفع عن طلب شيء من ذلك، وأن يصون القرآن الكريم أن يقضي به الحوائج، لأن صلته بهذا إنما اجتمعت بالقرآن الكريم، ولولا تعليم القرآن الكريم لما كان على علم به ولا صلة به. فلذلك يصون القرآن عن أن يكون سببا في مثل ذلك. هذه من المقامات العالية. وسيذكر المصنف رحمه الله جملة من الأخبار الواردة عن السلف في رعاية هذا المقام وفي العناية به، وفي طريقتهم رحمهم الله في التورع عن مثل هذا. نعم.
قال: وقد رويت فيما ذكرت أخبارا تدل على ما قلت، وأنا أذكرها ليزداد الناظر في كتابنا بصيرة إن شاء الله. قال: عن الحسن بن الربيع البوراني قال: كنت عند عبد الله بن إدريس فلما قمت قال لي: سأل عن السعر الأشنان.
سأل عن سعر الأشنان.
فلما مشيت ردني قال لي: لا تسأل، فإنك تكتب عني الحديث، وأنا أكره أن أسأل من يسمع مني الحديث حاجة.
هذا خبر ذكره المصنف رحمه الله أن عبد الله أن الحسن بن الربيع البوراني قال: كنت عند عبد الله بن إدريس وهو من تلاميذه يكتب عنه، قال: فلما قمت قال لي: سل عن سعر الأشنان. والأشنان هو أشبه شيء بالصابون الذي تنظف به الأيدي، فطلب منه شيخه وأستاذه ومعلمه الحديث أن يسأل فقط عن هذا، عن سعر الأشنان، ولم يطلب منه أن يشتريه له ولا أن يبتاع منه، وإنما طلب منه فقط مجرد السؤال. قال: ثم فطن الشيخ لما حصل منه، قال التلميذ: فلما مشيت ردني فقال لي: لا تسأل، يعني سحب طلبه الأول. قال معللا ذلك: فإنك تكتب مني الحديث، وأنا أكره أن أسأل من يسمع مني الحديث حاجة. يعني هذا الطالب يكتب الحديث عن الشيخ، فترفع الشيخ عن استعماله فيما في غير مقام التعليم. قال: فإن وأنا أكره أن أسأل من يسمع مني الحديث حاجة. هذا في كتابة الحديث، فكيف في تعليم الحروف وتعليم القرآن الكريم؟ وهذا الأثر يدل على عظيم الورع الذي عند السلف رحمهم الله في صيانة العلم وفي تعظيمه ورعاية قدره ومنزلته وعدم امتهانه بقضاء حظوظ النفس ومتاعها في مقابله. نعم.
قال خلف بن تميم: مات أبي وعليه دين، فأتيت حمزة بن الزيات فسألته. فأتيت حمزة الزيات فسألته أن يكلم صاحب الدين أن يضع عن أبي من دينه شيئا. فقال لي حمزة: ويحك، إنه يقرأ علي القرآن، وأنا أكره أن أشرب من بيت من يقرأ علي القرآن الماء.
هذا أثر آخر عن حمزة الزيات، وهو الإمام حمزة ابن حبيب الزيات المقرئ، أحد القراء السبعة رحمه الله، وكان معروفا بورعه العظيم في تعليم كتاب الله جل وعلا. جاءه خلف بن تميم قال: مات أبي وعليه دين، فأتيت حمزة فسألته أن يكلم صاحب الدين، يعني أن يسقطه من ذمة أبي، أن يضع عن أبي من دينه شيئا. فقال لي حمزة: ويحك، وهذه الكلمة ويح تقال عند التقبيح مثل ويل في بعض استعمالاتها، لكنها أخف من ويل في الدلالة على القبح. قال: ويحك، إنه يقرأ علي القرآن، يعني كيف أكلم صاحب الدين أن يسقط شيئا من الدين عن أبيك وهو يأخذ عني الحروف ويقرأ عني ويقرأ علي القرآن؟ فلو كلمه حمزة في ذلك لبادر إلى الاستجابة لأمر شيخه، ولكن حمزة تورع عن ذلك فلم يطلب منه شيئا مقابل تعليمه كتاب الله جل وعلا. قال موضحا هذا القصد: وأنا أكره أن أشرب من بيت من يقرأ علي القرآن الماء، يعني من مقام تورعه العظيم رحمه الله أنه لا يشرب الماء مع يسره وعدم كلفته من بيت من يقرأ عليه القرآن، فكيف يسأله إسقاط شيء من الدين؟ والمقصود من ذلك أنهم يعظمون قدر تعليم كتاب الله جل وعلا، فيتفردون له، ينفردون لتعليم القرآن الكريم، ولا يقبلون ولا يجعل مقابل تعليم القرآن الكريم شيئا من حظوظ الدنيا ومتاعها، وإن كان قدرا يسيرا بسيطا مثل شربة الماء فإنه يتورع عنه. وهذه من المقامات العظيمة وغاية ما يكون في التحفظ والتحوط في الورع وصيانة النفس عن حظوظ الدنيا والانتفاع بها مقابل شيء من كلام الله جل وعلا. نعم.
قال عن عبد الصمد بن يزيد قال: سمعت الفضيل بن عياض يقول: ينبغي لحامل القرآن ألا تكون له حاجة إلى أحد من الناس، إلى الخليفة فمن دونه، وينبغي أن تكون حوائج الخلق إليه.
نعم، وهذا عن الفضيل بن عياض يعني جماع ما تقدم. قال: ينبغي لحامل القرآن ألا تكون له حاجة إلى أحد من الناس، إلى الخليفة فمن دونه. وقوله ألا تكون له حاجة ليس معناه نفي احتياجه مطلقا، وإنما المقصود ألا ينزل حاجته بالناس، وأن يصون نفسه عن الناس تعظيما لقدر تعليمه لكتاب الله جل وعلا. وينبغي أن تكون حوائج الخلق إليه، يعني أن يكون عزيزا في نفسه، يصون نفسه عن طلب شيء من متاع الدنيا من أحد من الناس. نعم.
قال عبد الرحمن بن شبل: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن ولا تغلوا فيه، ولا تجفوا عنه، ولا تأكلوا به، ولا تستكثروا،
ولا تجفوا عنه، ولا تأكلوا به،
ولا تستكثروا.
نعم. هذا الحديث أخرجه الإمام أحمد وصححه الألباني رحمه الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن ولا تغلو فيه ولا تجفو عنه. الغلو في القرآن يكون بالتنطع في قراءة ألفاظه وفهم معانيه، يعني أن الغلو يكون في تنطع في قراءة ألفاظه وفي فهم معانيه، وكذلك الجفاء يكون بترك قراءته والعمل به، يكون بترك قراءته والعمل به. وفي معناه قوله جل وعلا: وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. وهجرهم إياه هو ما حكاه الله جل وعلا عنهم بقوله: وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. فيكون الإنسان وسطا في قراءة القرآن الكريم، فيقيم ألفاظه ويتفهم معانيه ويتأدب بآدابه ويعمل بمحكمه ويؤمن بمتشابهه ويتلوه حق تلاوته بحسن اتباعه. هكذا يكون وسطا في تلقي القرآن الكريم، في تلقي الألفاظ والمعاني، بين الغلو والجفاء وبين الإفراط والتفريط. وقوله ولا تأكلوا به ولا تستكثروا، أي لا يكون القصد من تعلمه هو الانتفاع من متاع الدنيا وتحصيل العاجل من لذاتها، فإن هذه الأخلاق ليست أخلاق من يتعلم القرآن الكريم يريد به ابتغاء ما عند الله سبحانه وتعالى. وأما أن يتعلم القرآن لله جل وعلا، فيعظم الله جل وعلا منزلته ويعلي شأنه، فهذه هي حكمته سبحانه وتعالى، وهذا هو قدره. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم وحامل القرآن غير الغالي فيه والجافي عنه، وإكرام ذي السلطان المقسط. لكن المقصود ألا يكون الباعث على تعلم القرآن الكريم وحفظه وفهمه وما يتصل بذلك، ألا يكون الباعث على ذلك هو تحصيل منافع الحياة الدنيا. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. قد مر معنا الحديث الصحيح في حديث أبي هريرة عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن أول من تسعر بهم نار الجحيم ثلاثة نفر. قال: ومنهم رجل تعلم العلم وقرأ القرآن فيؤتى به فيعرف نعم الله جل وعلا فيعرف هذه النعم، ثم يقال له فيما تعلمت العلم وفيما قرأت القرآن، فيقول: تعلمت العلم فيك يا رب وقرأت القرآن فيك. فيقال له: كذبت، وإنما تعلمت العلم ليقال عالم وقد قيل، وقرأت القرآن ليقال قارئ وقد قيل. ثم يؤمر على وجهه فيسحب في نار الجحيم، نسأل الله السلامة والعافية. فهذا هو المقصود، وهو الحذر من أن يكون ذلك هو الباعث وهو المحرك على تعلم القرآن والعناية به، بل إن القرآن أنزله الله جل وعلا ليكون نجاة من الدنيا ويكون صيانة للدين، لا أن يكون سببا في الانغماس في الدنيا وتحصيل ملذاتها وشهواتها، ويكون سببا كذلك في التفلت من أوامر الدين، بل إن حافظ القرآن الكريم عليه في ذلك حمل عظيم بفهمه وحفظه لكتاب الله جل وعلا. وقد قدم المصنف رحمه الله في صدر كتابه جملة من النصوص الدالة على هذا المعنى. نعم.
قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة.
نعم، هذا الحديث عند أبي داود وصححه الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله، يعني يطلب به وجه الله، لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا، أي حظا من حظوظها. وقيل العرض المال، وقيل العرض بالتسكين، أصناف المال غير الذهب والفضة، والعرض أصناف المال مجتمعة بما فيها الذهب والفضة. كان جزاؤه وعاقبته والوعيد عليه لم يجد عرف الجنة يوم القيامة، أي لم يجد ريحها، والمعنى أنه لا يدخل الجنة، المعنى أنه لا يدخل الجنة، وهذا فيه الوعيد الشديد. وقد ذكر بعض أهل العلم كالإمام ابن حجر رحمه الله أن هذا الوعيد مطلق، أن هذا الوعيد مطلق في من استحل ذلك، يعني أن يستحل مثل هذا العمل ويراه حلالا. قال: ومعلوم من الدين بالضرورة ومفهوم الحديث أن من أخلص قصده فتعلم العلم لا يضره حصول الدنيا له من غير قصد لها، يعني من كان طلبه للعلم ابتغاء مرضات الله جل وعلا فلا يضره بعد ذلك ما يحصل له من متاع الحياة الدنيا من توقير الناس وتعظيمهم له، ومن حسن المنزلة ورفعة الدرجة وحسن الذكر وما يتبع ذلك مما جرت به العادة في مثل ذلك، لا يضره ذلك لأنه لم يكن قاصدا هذا الأمر. قال: بل من شأن الإخلاص بالعلم أن تأتي الدنيا راغمة لصاحبه، يعني من أخلص في تعلم العلم فإن الله جل وعلا يجعل الدنيا تأتيه وهي راغمة. وفي معنى ذلك الحديث: من كانت الآخرة همه جمع الله شمله وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة، وأتته الدنيا راغمة. فهذا الوعيد الشديد إنما يكون في حق من استحل مثل هذا الأمر، وأما أن يكون الباعث على ذلك ابتغاء الأجر والثواب من الله جل وعلا ثم تحصل له بعد ذلك المنافع الدنيوية فلا تثريب عليه في ذلك، وهذا من لطف الله جل وعلا ومن صيانة الله جل وعلا للعلم وأهله. نعم.
قال: والأخبار في هذا المعنى كثيرة، ومرادي من هذه النصيحة لأهل القرآن لئلا يبطل سعيهم إنهم طلبوا به شرف الدنيا حرموا شرف الآخرة، إذ بذلوه لأهل الدنيا طمعا في دنياهم، أعاذ الله حملة القرآن من ذلك.
قال رحمه الله: إنهم طلبوا شرف الدنيا حرموا شرف الآخرة، لكنهم إن طلبوا بذلك حظ الآخرة نالوا حظ الآخرة وشرف الدنيا، نالوا بذلك حظ الآخرة وشرف الحياة الدنيا. قال: إذ بذلوه لأهل الدنيا طمعا في دنياهم، أعاد الله حملة القرآن من ذلك. نعم.
فينبغي لمن جلس يقرئ المسلمون أن يتأدب بأدب القرآن يقتضي ثوابه من الله، يستغني بالقرآن عن كل أحد من الخلق، متواضع في نفسه ليكون رفيعا عند الله جلت عظمته.
يعني هذا خلاصة ما قدمه المصنف رحمه الله في هذا الباب، أنه ينبغي لمن جلس يقرئ المسلمين أن يتأدب بأدب القرآن يقتضي ثوابه من الله، يعني يطلب ثواب تعليمه من الله جل وعلا، يستغني بالقرآن عن كل أحد من الخلق، متواضع في نفسه ليكون رفيعا عند الله جلت عظمته. نعم. ثم ذكر مصنف رحمه الله بعد أن ذكر الأخلاق التي يجب أن يتصف بها من يتصدر للإقراء، ذكر بعد ذلك الأخلاق التي يجب أن يتصف بها الطالب الذي يتلقى عن الشيخ. نعم.
باب ذكر أخلاق من يقرأ على المقرئ. من كان يقرأ على غيره ويتلقن فينبغي له أن يحسن الأدب في جلوسه بين يديه، ويتواضع في جلوسه، ويكون مقبلا عليه، فإن ضجر عليه احتمله، وإن زجره احتمله، ورفق به، واعتقد له الهيبة واستحياء منه،
حتى ينتفع به. فإن من أسباب انتفاع المتعلم بمعلمه أن يوقره في نفسه ويعرف قدره، فإذا امتهنه في نفسه ونزل قدره عنده، فإنه لا ينال بذلك بركة هذا العالم وبركة هذا المعلم، وهذا أمر معروف. قال: ينبغي له أن يحسن الأدب في جلوسه بين يديه، فلا يشتت بصره أثناء مجلس التلاوة، ولا يمد رجليه، ولا يكثر العبث بلباسه أو شعره أو ما يشبه ذلك، بل عليه أن تكون جلسته بأدب واحتشام، وأن يكون مقبلا على الشيخ، فإن ضجر عليه احتمله، وإن زجره احتمله. يعني إن صدر من الشيخ شيء من الضجر والزجر على خطأ أو سلوك أو ما يشبه ذلك، فإن على التلميذ والطالب ومن يتصدر للأخذ عن الشيوخ عليه أن يصبر ويحتمل هذا الأمر. قال: واعتقد له الهيبة والاستحياء منه، وبهذا تنال بركة أهل العلم، أن يعتقد لهم الهيبة وأن يوقرهم ويجلهم ويعرف قدرهم، على ما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في أخذهم على النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى ما كانت عليه عادة السلف الصالح بعد ذلك في توقير العلماء ورعايتهم واحترامهم وتقديرهم وعدم التجاوز عليهم حسا ومعنى. وسيذكر المصنف رحمه الله جملة من الآداب في هذا الباب. تفضل.
قال: وأحب أن يتلقن ما يعلم أنه يضبط هو أعلم بنفسه، إن كان يعلم أنه لا يحتمل في التلقين أكثر من خمس فلا ينبغي أن يسأل الزيادة، وإن كان يعلم أنه لا يحتمل أن يتلقن إلا ثلاث آيات لم يسأل أن يلقنه خمسة، فإن لقنه الأستاذ ثلاثة فلم يزده عليها وعلم هو من نفسه أنه يحتمل خمسا، سأله أن يزيد له على أرفق ما يكون. فإن أبى لم يؤذي بالطلب، وصبر على مراد الأستاذ منه، فإنه إذا فعل ذلك كان هذا الفعل منه داعيا للزيادة له مما يلقنه إن شاء الله.
نعم، يعني أن المتعلم عليه أن يعتني بالضبط، فإن كان لا يحتمل أكثر من خمس آيات فلا يسأل الزيادة على ذلك، وإن كانت قدراته لا تحتمل ذلك اقتصر على ما يمكنه احتماله من مقدار الحفظ. ثم ذكر أدبا في هذا الباب، قال: فإن لقنه الأستاذ ثلاثا لم يزده عليها، وعلم يعني الطالب هو من نفسه أنه يحتمل خمسا، يعني إذا أعطاه قدرا في تصحيح التلاوة أو في الحفظ، ورأى الطالب أنه يستطيع أن يزيد على هذا المقدار، قال: سأله أن يزيده على أرفق ما يكون، يعني بلطف يسأل المعلم أن يزيد عليه المقدار، ويكون سؤاله مصاحبا للطف وعدم الغلظة في القول أو العمل. قال: فإن أبى، يعني المعلم، أن يزيده في ذلك لم يؤذه بالطلب، وصبر على مراد الأستاذ منه، يعني لم يكثر الإلحاح على الشيخ والأستاذ، لأنه من المعلوم أن المقرئ أعلم بما يصلح للقارئ من القارئ نفسه، فإن من تصدر للإقراء وتعليم القرآن الكريم عنده من التجارب الواسعة والخبرات الطويلة ما تجعله يحسن التقدير، فيعطي كل طالب ما يناسبه في الحفظ والتلاوة والمراجعة، فعلى الطالب ألا يستعجل وألا يرهق الشيخ بكثرة الإلحاح، وإنما يصبر على ما يقدره له الأستاذ والمعلم والمقرئ في مقدار حفظه، فهو أدرى منه بذلك. نعم.
قال: ولا ينبغي له أن يضجر من يلقنه فيزهد فيه، فإذا لقنه شكر له ذلك ودعا له وعظم قدره، ولا يجفو عليه إن جفع عليه، ويكرم من يلقنه إذا كان هو لم يكرمه، ويستحي منه إن كان هو لم يستحي منك. تلزم أنت نفسك واجب حقك عليه، واجب حقه عليك، فبالحري أن يعرف حقك، لأن أهل القرآن أهل خير
أهل خير وتيقظ وأدب،
لأن أهل القرآن أهل خير وتيقظ وأدب، يعرفون الحق على أنفسهم، فإن غفل عن واجب حقك فلا تغفل أنت عن واجب حقه، فإن الله قد أمرك أن تعرف حق العالم، وأمرك بطاعة العلماء، وكذا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم.
يعني مراده بذلك أن يلزم الطالب الإنصاف في نفسه، أن يلزم الطالب والمتلقي الإنصاف في نفسه، فإن بدر من الشيخ والمقرئ تقصير في حقه فلا يقابل هذا القصور بتقصير آخر، ولا يقابل الخطأ بخطأ مثله، وإنما عليه أن يصفح ويتجاوز. هذه الآداب الكاملة التي ينبغي عليه أن يعمل بها. قال: لأن أهل القرآن أهل خير وتيقظ وأدب، يعرفون الحق على أنفسهم، فيعرف الحق على نفسه، فلا يقابل السيئة بسيئة مثلها، وإنما يصفح ويسمح ويتخلق بأخلاق القرآن الداعية إلى الصفح والتجاوز والغفران. قال: نعم، وأمرك بطاعة العلماء، وكذا أمر الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر، نعم، اقرأ الحديث.
قال: عن عبادة بن صامد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس من أمتي من لم يجل كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا. قال أحمد: ينبغي يعرف حقه.
نعم، هذه من النصوص الدالة على توقير العالم ومن كان في منزلته من الكبير. قال: ليس من أمتي، وهذا الحديث عند الإمام أحمد، ليس من أمتي من لم يجل كبيرنا ويرحم صغيرنا. نعم.
عن أبي سلمة رضي الله عنه قال: لو رفقت بابن عباس لأصبت منه علما.
نعم.
عن مجاهد رضي الله عن مجاهد قال في قول الله عز وجل: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، قال: الفقهاء والعلماء.
وصح عن ابن عباس في قوله أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم أنهم أهل الفقه والدين، وصح عن أبي هريرة أنهم الأمراء، أنهم الأمراء، وكلها يدل بعضها على بعض، فاستقامة أحوال الدين والدنيا لا تكون إلا بطاعة العلماء والأمراء لتستقيم أحوال الناس في دينهم ودنياهم. نعم.
ثم ينبغي لمن لقنه الأستاذ ألا يجاوز ما لقنه إذا كان ممن قد أحب أن يلقن عليه، وإذا جلس بين
إذا كان ممن قد أحب أن يتلقن عليه.
ثم ينبغي لمن لقنه الأستاذ ألا يجاوز ما لقنه إذا كان ممن قد أحب أن يتلقن عليه، وإذا جلس بين يدي غيره لم يتلقن منه إلا ما لقنه الأستاذ، أعني بحرف غير الحرف الذي قد لقنه من الأستاذ، فإنه
الذي قد تلقنه من الأستاذ
فالذي قد تلقنه من الأستاذ فإنه أعود عليه وأصح لقراءته، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن، اقرأوا كما علمتم.
نعم، هذه من الآداب التي ذكرها المصنف رحمه الله، أن يقتصر المعلم أن يقتصر المتعلم على القدر الذي أعطاه إياه معلمه. قال: ألا يجاوز ما لقنه إذا كان ممن قد أحب أن يتلقن عليه. ثم ذكر أن عليه أن يلتزم ما لقنه الأستاذ، يعني أن يلتزم القراءة بالحرف الذي تلقنه من الأستاذ، فإنه أعود عليه. ومراده بذلك إن كان الأستاذ والمعلم والمقرئ قد لقنه هذا القدر، مثلا برواية قالون عن نافع، فإن عليه أن يلتزم هذا المقدار بهذه الرواية، وألا يخلط هذا المقدار فيقرأه برواية أخرى كرواية ورش أو رواية حفص أو شعبة أو ما أشبه ذلك، لأن ذلك مما قد يشوش عليه في أول الأمر، فقد يكون هناك اختلاف بين الروايتين في أصول القراءات وفي الكلمات الفرشية لا يعرفه الطالب في أول الأمر، ويحتاج إلى مزيد أخذ ومعرفة، ولذا عليه أن يلتزم القراءة بالرواية التي يقرئه عليها الشيخ، سواء كانت رواية أهل بلده أو أهل بلد المتعلم. قال: فإنه أعود عليه وأصح لقراءته. وهذا صحيح، فإن حفظ القرآن وتلقي القرآن في أول وهلة يكون على رواية واحدة، فإذا ما ثبت القرآن في الجنان ولان به اللسان واستظهره القارئ والحافظ، فلا بأس بعد ذلك أن يضيف إلى هذه الرواية رواية أخرى، أو أن يتعلم علم القراءات بعامة، لكن الضبط في أول أمره يكون على رواية واحدة وقراءة واحدة، هذه الطريقة المتبعة. قال: وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأوا كما علمتم، يعني أن القراءة سنة متبعة يأخذها الآخر عن الأول.
قال المصنف رحمه الله تعالى: من قنع بتلقين الأستاذ ولم يجاوزه فبالحري أن يواظب عليه، وأحب ذلك منه، فإذا رآه قد تلقن ما لم يلقنه زهد في تلقينه وثقل عليه ولم تحمد عواقبه، وأحب ذلك إذا قرأ عليه ألا يقطع حتى يكون الأستاذ هو الذي يقطع عليه، فإن بدأت له حاجة، وقد كان الأستاذ مراده أن يأخذ عليه 100 آية فاختاره
100 آية
وقد كان الأستاذ مراده أن يأخذ عليه 100 آية، فاختار هو أن يقطع القراءة في 50 آية، فليخبره قبل ذلك بعذره حتى يكون الأستاذ هو الذي يقطع عليه.
هذه من الآداب الرفيعة في تلقي القرآن عند الشيوخ. قال: إذا قرأ عليه ألا يقطع حتى يكون الأستاذ هو الذي يقطع عليه القراءة، يعني أن إيقاف القارئ والمتعلم يكون بأمر الأستاذ ولا يكون باختيار المتعلم، بأن يتفق أن يقرأ على الشيخ جزءا في جلسة أو ربعا في جلسة أو ثمنا، فإذا وصل أتم هذا المقدار يوقف الشيخ التلميذ والمتلقي. ثم ذكر قال: فإن بدت له حاجة، يعني إن كان بدت له حاجة بتقليل مقدار القراءة، فإن كانت العادة أن يقرأ جزءا من كتاب الله جل وعلا فأراد في هذه الجلسة أن يقرأ نصف جزء، قال: فإن الأدب في ذلك أن يشعر المقري بذلك قبل القراءة حتى يكون إيقافه بأمر من المعلم لا باختيار من الطالب، وهذا أتم ما يكون في رعاية هيبة معلم القرآن وتعظيم قدره وتوقير منزلته. نعم.
وينبغي له أن يقبل على ما يلقنه أو يأخذ عليه ولا يقبل على غيره، فإن شغل الأستاذ عنه بكلام فلا بد له منه في الوقت من كلامه قطع.
فإن شغل الأستاذ عنه بكلام لا بد له منه في الوقت من كلامه،
فإن شغل الأستاذ عنه بكلام لا بد له منه في الوقت من كلامه قطع القراءة حتى يعود إلى استماع إليه.
يعني إذا انشغل المقري والمعلم عن الطالب أثناء قراءته بأمر شاغل كاستماع إلى حديث أو ما يشبه ذلك، فإن على الطالب أن يقف عن القراءة، يتوقف عن القراءة حتى يعود الشيخ إلى استماعه ثم يستأنف القراءة بعد ذلك. نعم.
وأحب إذا انقضت قراءته على الأستاذ وكان في المسجد، فإن أحب أن ينصرف انصرف عليه الوقار ودرس في طريقه ما قد تلقى.
هذه من الآداب: إذا انقضت قراءته على الأستاذ فأراد أن ينصرف انصرف وعليه الوقار، يعني بأدب وخشوع وأدب. قال: ودرس في طريقه ما قد تلقن حتى لا ينسى.
وإن أحب أن يجلس ليأخذ على غيره فعل. قال: وإن أحب أن يجلس ليأخذ على غيره فعل، وإن جلس في المسجد وليس بالحضرة من يأخذ عليه، فإما أن يركع فيكتسب أجرا، وإما أن يكون ذاكرا لله تعالى شاكرا لله على ما علمه من كتابه، وإما جالس يحبس نفسه في المسجد يكره الخروج منه خشية أن يقع بصره على ما لا يحل، أو معاشرة من لم تحسن معاشرته فجلس في المسجد فحكمه أن يأخذ على نفسه في جلوسه في المسجد ألا يخوض فيما لا يعنيه، ويحذر الواقعة في أعراض الناس، ويحذر أن يخوض في حديث الدنيا وفضول الكلام، فإنه ربما استراحت النفوس إلى ما ذكرت مما لا يعود نفعه وله عاقبة لا تحمد.
يعني مقصوده رحمه الله أن يشغل وقته فيما يعود عليه بالفائدة، إذا انتهى مقدار قراءته على الشيخ فجلس في المسجد فعليه أن ينشغل بما يفيده من صلاة النافلة أو من ذكر الله جل وعلا أو من شكره على ما يسر له من تعلم الكتاب الكريم، أو ببقائه وحبس نفسه في المسجد واستحضار النية في ذلك ألا يتعرض عند خروجه للمسجد لما قد يفتنه في مشاهدة ما لا يجوز له مشاهدته وإبصاره، أو مخالطة من يخشى عليه من مخالطته من فضول الكلام وأغراض الدنيا وهكذا. فهذه من الأخلاق التي ينبغي لحامل القرآن ومتعلم القرآن أن يتعاهدها في نفسه. قال: ويستعمل من الأخلاق الشريفة في حضوره وانصرافه ما يشبه أهل القرآن، والله هو الموفق لذلك. نكتفي بهذا القدر ونستكمل إن شاء الله ما بقي من الكتاب في الأسبوع القادم بإذن الله جل وعلا. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.